وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة، أي يودونهم باطنا وإذا خلوا بهم يخبرونهم أنهم يودونهم فيسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين. ثم توعد الله سبحانه وتعالى على ذلك، توعد الله عز وجل من يفعل ذلك من يوالي أعداء الإسلام، فوعدهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني من يرتكب نهي الله في هذا، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: من يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله. فليس من الله في شيء، يعني هو بريء من الله سبحانه وتعالى وقد برئ الله منه. وهذا المعنى الذي هو التحذير من موالاة الكافرين، الأمر بموالاة المؤمنين والتحذير من موالاة الكافرين كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أكثر من 1000 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أكثر من 1000 آية في القرآن الكريم في هذا الموضوع، في التحذير من موالاة الكافرين والأمر بموالاة المؤمنين. يعني القرآن الكريم حوالي 6200 آية، منها 1000 آية في موضوع الولاء والبراء، الأمر بموالاة المؤمنين والتحذير من موالاة الكافرين. ولهذا قال بعض أهل العلم، قالوا: ليس في القرآن الكريم موضوع بعد توحيد الله سبحانه وتعالى أدلته أكثر من موضوع الولاء والبراء، يعني ليس هناك موضوع في القرآن الكريم بعد التوحيد أدلته أكثر من موضوع الولاء والبراء. ولاء يعني أن المسلم يجب عليها أن يوالي المسلمين، كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها هو أخ لنا في الإسلام، لابد أن يشعر المسلم بولاء نحو إخوانه المسلمين أيا كان لونهم وأيا كانت جنسيتهم وأيا كان وطنهم أو لغتهم. المسلم يشعر بأخوة الإيمان التي تربطه بإخوانه المؤمنين، يحبهم في الله تعالى ويكون بينه وبينهم رباط قلبي، وفي المقابل يشعر بالمعاداة للكافرين حتى لو كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عليكم السلام ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لا تجد أحدا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن باليوم الآخر يواد، يعني يحب من حاد الله ورسوله، من حارب الله ورسوله، لا يجتمع أن تحب الله تعالى وتحب أعداءه في نفس الوقت. من أحب الله سبحانه وتعالى أحب أولياءه وعاد أعداءه، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب أحبابه ويعادي أعداءه، حتى لو كان أعداء الله ورسوله، حتى لو كانوا آباء، كانوا الآباء أو الأبناء أو الإخوة، فإن المسلم يكون ولاؤه للمسلمين وبراءته من أعداء الإسلام. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع بعض الآيات الكريمة في هذا الموضوع، وهي كما ذكرنا يعني أكثر من 1000 آية. فقال منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه يعني إن يعني تركتم موالاة المؤمنين ووليتم الكافرين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وموالاة الكافرين التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها على درجات، موالاة الكافرين التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها على درجات، فمنها ما يكون كفرا والعياذ بالله تعالى وردة عن الإسلام، ومنها ما يكون محرما وذنبا من الذنوب لكن لا يصل صاحبه إلى درجة الكفر. فمن الموالاة الكفرية محبتهم القلبية، محبة الكافرين القلبية، أن يكون المؤمن في قلبه محبا للكافرين ويشعر بمودة نحوهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، هذه تكون كفرا إلا إذا كانت المحبة الطبيعية التي بين الرجل مثلا وزوجته الكتابية ونحو ذلك من جهة يعني الرحمة يعني أو المودة التي طبيعية يعني من أجل مثلا المصاهرة وكذا، لكن إذا كانت محبة للكافر من أجل كفره يعني يحب الكافر من أجل أنه من الكافرين، بحيث النفس الكافر إذا لو أسلم لما أحبه إنما هو يحبه لأنه كافر، فهذه المحبة القلبية للكفار من أجل كفرهم ولا يذهب الله تعالى، هذه ردة عن دين الإسلام. وكذلك مظاهرتهم على المسلمين ومناصرتهم على المسلمين، أن يناصر المسلم الكافرين على المسلمين إذا اعتدى الكفار على المسلمين ظلما وعدوانا وناصرهم المسلم وأيدهم في عدوانهم على المسلمين، فهذا ولا يذهب الله تعالى ردة عن دين الإسلام وهو من نواقض الإسلام. وهناك مظاهر من مظاهر الموالاة تكون من المحرمات، تكون من المحرمات، وهذه أنواع كثيرة، منها اتخاذهم بطانة، اتخاذهم بطانة، والبطانة هم الأصدقاء المقربين من الإنسان الذين يستشيرهم الإنسان ويثق بهم ويقربهم ويدنيهم. فقال الله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا يعني لا يزالون يريدون لكم الخبال، أي الفشل والخسران، وهذا حال من يقرب الكافرين منه ويتخذهم مستشارين وبطانة يعني أصدقاء مقربين يثق برأيهم وبمشورتهم يؤدون به إلى الخبال وهو الخزي والفشل. وكذلك من أنواع الموالاة المحرمة مداهنتهم بفعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات. أحيانا بعض المسلمين يضعف أمام الكافرين إذا كان في مجتمع من الكافرين فيداهنهم، يعني يستجلب رضاهم عنه بفعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات من أجل مداهنة الكافرين ومن أجل استجلاب رضاهم، فهذا أيضا من أنواع الموالاة المحرمة. وكذلك من الموالاة المحرمة تهنئتهم بأعيادهم الكفرية عليهم السلام، تهنئة الكفار بأعيادهم الكفرية، وذلك لأن الأعياد من شعائر دينهم، هذه من الموالاة المحرمة، لا يجوز للمسلم أن يهنئ الكافر بعيد من أعيادهم الكفرين. لكن أجاز الإمام أحمد رحمه الله ويعني كثير من أهل العلم تهنئة الكافر على سبيل الدعوة إلى الإسلام وعلى سبيل حسن المعاملة، التهنئة بالزواج أو الولادة أو نحو ذلك من المناسبات الدنيوية، ليست الأعياد الدينية، ولكن تهنئة الكفار بالمناسبة الدنيوية، أن يكون لك جار مثلا من المشركين رزق بمولود فتهنئه بهذا، أو بمناسبة زواج أو كذا، فهذا بقصد يعني تألف قلبه ويعني دعوته إلى الإسلام وكذا، هذا لا بأس به، لكن تهنئته بعيد الكفر لا تجوز، لأن تهنئته بالكفر ضمن بهذا الكفر وسرور به. كذلك أيضا من الموالاة المحرمة بداءتهم بالسلام، أن تبدأ الكافر بالسلام، طبعا المحرم هو أن تبدأه بلفظ السلام عليكم، بلفظ السلام، لكن يجوز أن تبدأ الكافر بتحية غير السلام، يجوز أن تبدأ الكافر بتحية غير السلام، كأن تبدأه بالتحيات مثلا متعارف عليها هنا، أو تقول له كيف حالك كيف أصبح ونحو ذلك من التحيات التي لا تشتمل على السلام، هذا من الأمور الجائزة. فإذا هناك صور عديدة للموالاة، منها ما هو كفر وخروج عن الإسلام، ومنها ما هو محرم، وهناك أمور أخرى لا تعتبر من الموالاة، أمور أخرى لا تعتبر من الموالاة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك ووضحت، مثل البيع والشراء، التعامل معهم بالبيع والشراء، هذا ليس لا يدخل في الموالاة، لا يدخل في الموالاة. المسلم يقن في قلبه بغض الكافرين والعداء لهم، ولكن هذا لا يمنع أن يتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض ونحو ذلك من المعاملات الدنيوية، والاستعارة والإعارة وكذا، لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ويشتري منهم، والصحابة كانوا يبيعون لهم ويشترون منهم، وكذلك أيضا الأكل من ذبائحهم، من ذبائح أهل الكتاب خاصة، يعني الأكل من ذبائحهم، والزواج بنساء أهل الكتاب، هذا لا يدخل في الموالاة المنهي عنها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح هذه الأمور. وكذلك كما ذكرنا بداءتهم بتحية غير السلام، هذا من الأمور المباحة، ورد السلام عليهم، هذا أيضا من الأمور المأذون فيها، لا يدخل هذا في الموالاة، بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن الكاتب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال السلام عليكم فتقول وعليكم فقط، تقول إيه وعليكم، وعلة ذلك يعني خشية أن يقولوا السام، لأن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم، والسام هو الموت، فكانوا يقولون إيه السام أي الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قولوا عليكم، إذا سلم أهل الكتاب فقولوا إيه وعليكم، فكذا حيوا بتحية أخرى فيجيبها المسلم ويرد عليهم التحية ونحو ذلك. فإذا يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يحذر في هذه الآية الكريمة تحذيرا شديدا من موالاة الكافرين. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا يمكن لمؤمن أن يوالي الكافرين من دون المؤمنين بدلا عن المؤمنين، ويترك موالاة المؤمنين ويوالي بدلا منهم الكافرين. ثم قال سبحانه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، من فعل هذا ووالى الكافرين بدلا من موالاة المؤمنين فليس من الله في شيء، فهو بريء من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه وعيد شديد. ثم إن الله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك استثناء، فقال الله عز وجل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما معنى إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ قال ابن كثير رحمه الله أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا إذا كان السلطان للكافرين وخاف المسلم من شرهم فكلمهم ببعض الكلام أو فعل أمامهم بعض الأفعال بغرض أن يتقي شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، لكن في باطنه وفي نيته هو يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. قال كما قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نبتسم، على عكس الناس يتظن أن يكشر يعني يكسر، يعني يقطب جبينه يعبس وجهه، لا يكشر بمعنى يبتسم ويضحك. أبو الدرداء رضي الله عنه قال إيه إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إذن يعني هذه هي التقى التي أباحها الله تعالى. والتقى هي التقية، وقرئ إيه في القراءات المتواترة إلا أن تتقوا منهم تقية بدل إيه تقى. تقى هي التقية، ليه؟ بمعنى أن الإنسان إيه إذا خاف الكافرين فله إيه أن يتقيهم بظاهره، له أن يتقيهم بظاهره، لكن لا يتقيهم بباطنه ولا بنيانه. قال: وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وكذلك يقول: وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك رضي الله عنه. قال: ويؤيد ما قالوا قول الله تعالى: من كفر بالله، قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية إلى آخر الآية، يعني أن الله سبحانه وتعالى سمح للمسلم إذا أكره على قول الكفر أن يقوله بلسانه، أن يقوله بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن طبعا التلفظ بكلمة الكفر هذا يحتاج إلى الوصول إلى درجة الإكراه، الوصول إلى درجة الإكراه. والإكراه يعني له يعني صور ودرجات، فمنها مثلا التهديد بالقتل من القادر عليه، أو التهديد بضرب أو حبس أو يعني جرح ونحو ذلك. فإذا هدد الإنسان بأن يجرح أو يحبس أو يضرب أو يقتل أو كذا إن لم يتلفظ بكلمة كفر، فهنا أباح الله سبحانه وتعالى له أن يتلفظ بكلمة الكفر، لكن لا يجب عليه ذلك. إذا قوي على أن يتحمل الضرب أو القتل أو السجن من أجل ألا يتلفظ بكلمة الكفر إغاظة للكافرين، فأجره على الله تعالى وهو عمل عظيم. وهذا الذي حصل من آل ياسر رضي الله عنه، كانوا يعذبون. ياسر وزوجه سمية وابنهما عمار رضي الله عنهم جميعا كانوا يعذبون من أجل أن يتكلموا بكلمة الكفر وأن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. كانوا يريدونهم أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، أو يثنوا على اللات أو نحو ذلك، أن يتلفظوا بكلمة الكفر. فأما ياسر وزوجه سمية رضي الله عنهما فأبيا وتحمل العذاب إلى أن قتل رضي الله عنهما، قتل شهيدين، وأبيا أن يتلفظ بكلمة الكفر. أما عمار رضي الله عنه فقد تلفظ بهذه الكلمة تحت وطأته التعذير والإكراه، وجاء حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني تحت ضغط التعذير الشديد اضطر إلى أن يتلفظ بكلمة كفر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن فيما هو دون الكفر، مثلا أن يجامله مسلم مثلا بكلمة أو نحو ذلك بقصد أن يتقي شرهم أو يدفع ضررهم عنه أو عن المسلمين أو كذا، أو يقول لهم كلاما يعني ظاهره أنه لا يعاديهم أو كذا، وهو يعني يريد بذلك أن يتقي شرهم ويدفع أذاهم عن نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، فذلك إيه يعني لا حرج فيه إذا خاف شرهم وخاف أذاهم. قال البخاري قال الحسن، قال البخاري قال الحسن البصري رحمه الله: التقية إلى يوم القيامة. التقية إلى يوم القيامة، التقية لاتقاء الكافرين يعني بالظاهر، بأن يكتم الإنسان إيمانه ويعني يظهر لهم يعني شيئا من يعني من الأمور الظاهرة ليتقي شرهم ويدفع شرهم عن نفسه، هذا باق إلى يوم القيامة. لكن التقية لا تكون إلا عند استبعاد المؤمنين وتسلط الكافرين عليهم. وبمناسبة موضوع التقية، فإن الروافض أخذوا هذه الآية الكريمة ودندنوا حولها و يعني عندهم موضوع التقية هذا يزعمون يعني عن أئمتهم عن جعفر الصادق أو عن غيره وكذا أنه قال التقية 9 أعشار الدين، يروون عن جعفر الصادق كذبا وزورا أنه قال التقية 9 أعشار الدين، ويقولون لا إيمان لمن لا تقية له وكذا، وأثار بهذا المعنى يفترونها زورا على أئمتهم ويعملون بها. لكن طبعا هؤلاء الروافض مذهبهم في التقية يخالف مذهب أهل السنة، إذا كان التقية موجودة عند أهل السنة بمعنى اتقاء الكافرين عندما يتسلط الكافرون على المسلمين ويخاف المسلم منهم ولا يأمن شرهم، فله يعني أن يعني يداري له أي يداريهم ببعض الكلام بقصد أن يدفع شرهم عن نفسه. لكن التقية عند الروافض من غير حاجة ومن غير ضرورة، يعني من غير أن يكون الإنسان يعني مكرها أو مضطرا أو كذا، لا، عندهم مثلا يزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا عندما كل مثلا كلام ينقل عن علي رضي الله عنه في مدح أبي بكر ومدح عمر وعثمان ودفاعه عنهم رضي الله عنهم جميعا، يزعمون يقول كل هذا، يقول إن هذا تقي مثلا. وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان زوج بنت علي، يقول هذا تقي. وطبعا هذا يعني من حيث لا يشعرون هم يريدون يعني يمدحوا علي رضي الله عنه، في الحقيقة يسيئون إليه غاية الإساءة. لا يليق أبدا بإنسان يعني ذي مروءة وكذا أنه باب التقية مثلا يزوج ابنته، يعني عندهم أن عمر بزعمهم قبحه، ولازم أن عمر هذا رأس المنافقين وإمام الكفر والضلال وكذا، فكيف يمكن إلى إنسان أن يزوج ابنته يعني ألد أعداء الدين وأعداء الإسلام ورأس المنافقين على سبيل التقية وكذا. وكذلك يعني صحت نصوص كثيرة عن علي رضي الله عنه أنه في أيام خلافته وفي سلطان أيام خلافته أنه يثني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثناء كثيرا جدا ثابتا عن علي رضي الله عنه في أيام خلافته، يقول هذا تقي. كيف تكون تقيا والإنسان هو الخليفة وهو السلطان وكذا، لا أحد يجبره على شيء ولا يقدره عليه وكذا. فلذلك يعني تجد الشيعة عندهم عندما يكونون مع أهل السنة يتظاهرون بأنهم من أهل السنة ويفعلون مثل أهل السنة يعني يخفون أنهم يقولون بتحريف القرآن وأنهم يسبون الصحابة وكذا. تجد الرافضي إذا لقيته مثلا في مجتمع في أهل السنة يقول لك نحن لا نسب الصحابة ولا نقول بتحريف القرآن ولا نفعل كذا وكذا، ويتبرأ من كل دين إذا لقي ويقول أن هذا على سبيل التقية وكذا. الخلاصة أن التقية يعني عند الروافض مذهب فاسد، وليست هي التقية التي عند أهل السنة في النصوص التي استمعنا إليها. طيب، قال الله سبحانه في ختام الآية الكريمة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله تعالى نقمته في مخالفته، ويحذركم سطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ويحذركم الله نفسه، الله سبحانه وتعالى يحذر الذين والوا أعداءه وعادوا أولياءه، يحذرهم الله سبحانه وتعالى نفسه، أي يعني يخيفهم الله سبحانه بعقابه وانتقامه منهم. ثم قال الله سبحانه وإلى الله المصير. وإلى الله المصير أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله. وإلى الله المصير أي إليه المرجع وإليه المنقلب ليجازي سبحانه وتعالى كل عامل بعمله. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا بني أود، اسم قبيلة يعني يخاطبهم، قال إني رسول رسول الله إليكم، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. فأخبره معاذ رضي الله عنه أنه مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم إليه يخبرهم أن المعاد إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا قوله تعالى وإلى الله المصير يعني إليه المرجع وإليه المعاد، فيجازي كل إنسان بعمله، فالمؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار، عافانا الله وإياكم. ثم قال الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فقوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، يعلم الله سبحانه وتعالى ما أسره الإنسان وتكلم به بصوت خفيض وما أضمره الإنسان في نفسه ولم يتلفظ به البتة، وإنما هو أشياء يخفيها في قلبه وفي صدره، وكذلك ما ظهر من الإنسان وجهر به من الأقوال وأظهره من الأعمال، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم ما يخفيه الإنسان وما يبديه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فالله سبحانه لا تخفى عليه خافية، بل علمه محيط بالإنسان في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان والأمكنة. ثم قال سبحانه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، علم الله سبحانه وتعالى محيط بما في السماوات ومحيط بما في الأرض ومحيط بما بينهما كما في النصوص الأخرى، فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم سبحانه. قال والله على كل شيء قدير، يعني مع تمام علمه سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بكل شيء فكذلك قدرته أيضا محيطة بكل شيء، فقدرته سبحانه وتعالى نافذة في جميع ذلك، واجتماع العلم والقدرة هذا من أكمل يعني من أكمل ما يكون من الصفات، اجتماع العلم والقدرة، أن البشر ضعفاء، البشر ضعفاء، والبشر ربما يكون الإنسان منهم مثلا يعني عالما بأن الخير مثلا في الشيء الفلاني ويعلم كيف يجلب لنفسه خيرا ما، لكنه لا يقدر على جلبه، أو يعلم الإنسان مثلا كيف يدفع عن نفسه شرا ما لكن لا يقدر على دفعه مثلا، وربما كان الإنسان مثلا قادرا على أي شيء لكن بسبب عدم العلم الإنسان مثلا لا يعلم الغيب، فبالتالي تجد الإنسان مثلا يذهب إلى مكان يكون فيه حتف أو يكون فيه مصيبة تحل عليه، وهو كان قادرا على أن لا يذهب إليه يعني من هذه القدرة الحسية، لكن بسبب عدم العلم بما سيحصل له في هذا المكان فذهب إليه باختياره وحل. فهذه صفات الإنسان الضعف، أن الإنسان لا يجتمع له العلم التام والقدرة التامة، لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير في نفس الوقت سبحانه وتعالى، فعلمه أحاط بكل شيء وقدرته أحاطت بكل شيء سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها يعني تحذير شديد، بين سبحانه وتعالى يعني إحاطة علم وتمام قدرته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما يعمله العباد، وأنه تعالى قادر على معاجلتهم بالعقوبة. لكن الله سبحانه من صفاته أنه حليم، والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة وبالانتقام. فالله سبحانه وتعالى حليم، الخلق الناس يعني يكفرون بالله تعالى ويعصونه لا ينهاره، سبحانه حليم لا يبادرهم بالعقوبة ويبدي لهم ويمهلهم. لكن من تمادى في يعني الضلال والغي ومع إمهال الله تعالى له وإعطائه الفرصة بعد الفرصة، ويعني أصر على ما يستوجب عقاب الله سبحانه وتعالى، فإن أخذه شديد سبحانه وتعالى، يأخذ أخذ عزيز مقتدر. قال ولهذا قال الله سبحانه بعد هذا في الآية التي بعدها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر. العبد يجد أمامه جميع أعماله التي عملها من خير ومن شر تحضر بين يديه. فإذا قوله تعالى هنا الوقف يعني يجوز الوقف على كلمة محضرة ويجوز وصلها بما بعد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني كذلك تجده تجده يوم تجد ما عملت من سوء وما عملت من خير، كل ذلك تجده محضرا يعني حاضرا أمامها يوم القيامة. وذلك أن أعمال الإنسان تكتب في صحائف الحسنات والسيئات، ثم تنشر الصحف يوم القيامة، ويحضر لدى الإنسان ما عمله من خير وشر. ثم قال سبحانه: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني ما يرى الإنسان من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى الإنسان من قبيح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأنه يكون بينهما أمد بعيد. يعني الإنسان عندما يرى ما عمل من سوء يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فيود لو أن بينه وبينه أمدا بعيد، يعني يود لو أنه لم يعمله، وأنه كان بينه وبينه يعني حائل عظيم يحول بينه وبين فعله، لكن لا تنفع هذه المودة ولا ينفع الندم في ذلك الوقت. كما يعني يقول الإنسان لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء، يقول له كما ذكر الله تعالى قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب، يعني يا ليت بيني وبينك بعد المشرق عن المغرب، المسافة التي بين المشرق والمغرب، يا ليتها كانت بيني وبينك المسافة التي بين شروق الشمس ومغرب الشمس. فيقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فالإنسان يوم القيامة يود لو أن عمله السيء وأصدقاء السوء والشيطان، أن كل هؤلاء يود لو أنه يعني كان بعيدا عنه، لكن لا تنفعه هذه المودة، إنما ينفع ذلك في الدنيا أن يحذر من هؤلاء ويجتنب السوء ويجتنب من يدعو إلى السوء، لكن إذا لم يحذرهم في الدنيا لا ينفعه هذه المودة في الآخرة. ثم قال الله عز وجل مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه. المرة الثانية الله سبحانه وتعالى حذر في المرة الأولى، وعاد الله تعالى التحذير مرة أخرى زيادة في التوكيد وزيادة في التهديد والوعيد: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه، والله رؤوف بالعباد. وهذا من يعني من طريقة القرآن دائما، أن الله سبحانه وتعالى دائما يجمع لعباده بين الخوف والرجاء. بعد أن خوفهم الله سبحانه، بعد أن خوف الله تعالى عباده وحذرهم، يعني بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم لئلا ييأسوا من رحمته ولئلا يقنطوا من لطفه وليحصل لهم الرجاء، فقال تعالى مرجيا له قال والله رؤوف بالعباد، يعني رغم تحذيره الشديد سبحانه وتعالى، رغم تحذيره عز وجل من نفسه، إلا أنه سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري رحمه الله من رأفته بهم حذرهم نفسه، من رأفته بهم حذرهم نفسه، يعني لا تعارض بين التحذير وبين رأفة الله سبحانه وتعالى، بل إيه؟ رأفة الله تعالى، يعني سبب هذا التحذير هو من رأفة الله تعالى بعباده، أنه إيه؟ يخاف عليهم سبحانه وتعالى ويريد لهم الهداية ويريد لهم الاستقامة وأن يكونوا من أهل الجنة، فيحذرهم نفسه لئلا يقعوا في معصيته فيستوجبوا دخول النار، فحذرهم الله سبحانه وتعالى نفسه. قال وقال غيره، يعني قال غير الحسن البصري جماعة آخرين من السلف قالوا والله رؤوف بالعباد أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه في الآيات التي بعدها، قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أقول هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. طبعا الآيات الكريمة كما مر بنا من قبل ذكرنا أن سورة آل عمران أول 83 آية منها نزلت في الرد على النصارى، في الرد على النصارى وفي شأن وفد نجران النصارى الذين جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. فإذا كل هذه الآيات في نفس سياق مناظرة النصارى ومناقشتهم، فالله سبحانه وتعالى يخاطب النصارى ويخاطب غيرهم من أهل الملل الأخرى ويخاطب كذلك أهل البدع من المنتسبين إلى ملة الإسلام، فيقول الله تعالى لهؤلاء جميعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من كان يدعي أنه يحب الله تعالى كما يدعي النصارى ويدعي اليهود ويدعي أهل البدع فيقول لهم فاتبعوني يحببكم الله. الطريق المؤدي إلى محبة الله تعالى هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أنه يحب الله تعالى وهو ليس على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه، لأن من أحب الله تعالى أحب أمره وأحب كتابه وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لأحد أن يكون محبا لله تعالى وهو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله تعالى. لا يمكن لأحد أن يكون محبا لله تعالى ويكره القرآن أو يكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله تعالى بطاعتها واتباعها. فإذا من ادعى أنه يحب الله وهو يعني على بدعة أو على دين يخالف دين الإسلام فهو كاذب في هذه الدعوة. قال كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في يعني بيان ضلال أهل البدع الذين يتعبدون لله تعالى بأشياء لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمور العبادة توقيفية تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني تعبد بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير في من صفة العبادة أو التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو زاد في كميتها عن المأذون به أو يعني شيء يعني أحدث في وقتها أو في مكانها أو أي نوع من أنواع البدع والإحداث، فكل ذلك رد مردود على صاحبه، لأن شرط العمل المقبول أن يكون خالصا لله تعالى وأن يكون صوابا يعني على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. يعني المحبة من الجانبين، الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين، وهؤلاء أيضا يحبون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فإذا الآية الكريمة التي معنا فيها يخاطب الله تعالى الذين يدعون أنهم يحبون الله، فيقول لهم إيه؟ اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، يعني تحصل لكم إيه؟ المحبة من الله تعالى للعبد. وهذا هو الأمر الأعظم والأهم، ليس الشأن فيه كما قال بعض السلف، يعني ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا الطريق الذي يؤدي إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا تجد مثلا أهل البدع الصوفية ونحوهم الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله أغثنا، وكذا، وهذا شرك لله سبحانه وتعالى. ومثلا يحدثون في الأذان، يقولون: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، مثلا يضيفون في الأذان أو يضيفون في ألفاظ التشهد شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زادوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا مثلا في الأذان أو ونحو ذلك من الأمور المحدثة، ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويدعون أنه يعلم الغيب وكذا. فإذا كلمهم يعني أهل السنة وبيّنوا لهم أنهم على ضلال وعلى خطأ، يقول لهم: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما يعني أهل البدع ينبذون أهل السنة بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليهم بهذه الآية، يقول لهم إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحق هي في اتباعه، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يتبعه ويطيع أمره، هو صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من أن نحدث في العبادة ما ليس فيها، وهو الذي حذرنا من أن نطريه وأن نرفعه في مكان لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى ونجاوز به قدره صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حذرنا من ذلك. فالمحب له صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يتبعه ويطيعه ويمتثل أمره ويتوقف عندما وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس الأمر إلا الادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم الله بهذه الآية، إذا كانوا صادقين حقا فعليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثم قال الله عز وجل: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله، يعني تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحظى بثمرتين عظيمتين، الأولى أن الله تعالى يحبه، والثانية أن الله تعالى يغفر له ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته كما أفادت هذه الآية الكريمة سبب لأمرين، سبب لحصول محبة الله تعالى للعبد وسبب لمغفرة الذنوب. ثم قال الله سبحانه وتعالى آمرا لكل أحد: قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول، أمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إيه: ثلاث مقرونة في كتاب الله بثلاث، ثلاث مقرونة في كتاب الله بثلاث، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. دائما إيه؟ النهي عن الشرك مقرون بالأمر بالإحسان إلى الوالدين والنهي عن عقوقهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نتوقف اليوم إن شاء الله عند هذا الموضوع. وكان في سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.